يبقى اذا عدونا. اذا الدعوة الى نزع اسلحة الاستعمار الشامل لا تخدم الا الاعداء. يعني الدعوة دي تخدم مين؟ اليهود والصليبيين والشيوعيين والامريكان واعداء الاسلام. لكن دعوة الى اغلاق المسارح والسينما والمراجل والخمارات لا، هذه حاجة ضرورية. المدن السياحية ما يجبش ننتبه اليها. هي القضية الخطيرة ان هم لا يجبش يعمل سلاح وان ما جبش يبقى فيه اسلام. ولذلك هم مكانش يشاركون الاعداء. الدعوة الى نزع اسلحة الدمار الشامل وهي لا تخدم الى الاعداء، ولكن ايضا يشاركون الاعداء في القضاء على الهوية الاسلامية او تصفية الحركة الاسلامية او الاصولية الاسلامية. انا اعتقد ان هذا يكفي ان شاء الله. اللهم
الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله الذي هدانا وكل من اهتدي لولا ان هدانا الله. نحبه بكل حنين ونستهديه بكل شره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي حذرنا من عدونا ذرنا سبحانه وتعالى من عدونا ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والذي حذرنا سبحانه ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليهم من خير من ربكم. والذي علمنا سبحانه ود كثير من اهل الكتاب لو يرونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسكم. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا اوثق الايمان الموالاه في الله والمعاداة في الله الحب في الله والبغض في الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فهذا هو لقاء من الثالث في سلسله المؤامره العالميه على امه الاسلام او المؤامره اليهوديه الصليبيه التي تنطقي ظهر المنظمات الدوليه والتي توظف مجلس الكنائس العالمي وتوظف غالب الأنظمة الحاكمة في بلاد العالم لتحقيق أهداف اليهودية العالمية والصليبية العالمية. وقد مثل بنا الحديث في المرة الماضية إلى الأساليب والمسارات التي يتبناها الاعداء لتحقيق مخططاتهم التي وضعوها فيما يحصل بامه الاسلام. وقلنا ان اعداء الاسلام يهدفون الى احتلال ديار الاسلام وتنزيهها والسيطره عليها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. وقلنا لهم وقلنا ايضا ان لهم الخطأ تهديفهم الى السيطرة الاقتصادية على ديار الله على اعتبار ان العالم الذي يغوص بثروات ليست متوفرة لدى اعداء الاسلام وانه يشكل ايضا سوقا لتصدير منتجات دول العالم الارضي والشرقي. وقلنا ايضا ان له اهدافا ثقافيه تقوم على ركائز اربعه تنهض الهويه الاسلاميه ان تكون الهويه اليهوديه النصرانيه السيطرة على العقل الإسلامي وتجميل الإرادة الإسلامية لمواجهة مخططات الأعراب. وقلنا أن من بين الوسائل التي يعتمد عليها العدو في تحقيق أهدافه ومخططاته التصدي تقدير العلاقات بين أمة الإسلام وبين أعدائها والتقدير هو من الإمارة المرة التي فرضت على أمة الإسلام بواسطة الأنظمة الحاكمة فيها. وتطبيع العلاقات يعني جعلها علاقات طبيعية بين شعب مصر أولا وبقية شعوب العالم العربي والإسلامي في مرحلة لاحقة من جانب وبين اليهود والصليبيين والشيوعيين بين الدولة اليهودية التي تقوم على أرض فلسطين المحتلة وأمريكا وأوروبا من جانب آخر. كذلك يعني أنهم يهددون تطبيع العلاقات بين أمتنا التي غطست اختيارها وانضهدت اعراضها وبين الذين افتقدوا مقدساتها بعد ان ابادوا وشردوا شعبها. وهذا هو الولد الاول ولد التصريح وهو احد الاهداف التي حددتها الفقره الثالثه من معاهده سامي ديفيد التي وقعها النظام المصري بقيادة أنور السادات مع العدو اليهودي بقيادة ليزن منفذ مبنى الحجاج في عام 1979. وذلك يعني أن التطبيع يعني إلى إزالة الحاجز النفسي الذي يمنع الأمة العربية الإسلامية من التعايش والانفتاح والتعامل مع العدو اليهودي ومن عاونه من الأمريكان والأوروبيين. أي أن التطبيع يهدف إلى ترويض العالم الإسلامي للتسليم للعدو اليهودي ومن عاونه بحق الحياة الآمنة على الأرض المقدسة التي اتخذها تحت سمع وبصر وبمعاونة من اغتصب دويهم وقتل نساءهم وأطفالهم وشبابهم. التطبيع إذن يهدف بعبارة أخرى إلى إجبار الأمة على نسيان فلسطين المسجد الاقصى وانها ارض الاسلام التي فرض الله على المسلمين دخولها وسكنها وإقامة حكم الله عليها، كما يقول ربنا: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تعتدوا على أدبارهم فتنقلبوا خاسرين. إذا التطبيع يهدف إلى أن تنسى الأمة المسلمة أن تحرير فلسطين فريضة شرعية، وأنه لا يجوز التطبيع في جذر من أرضها. العدو اليهودي يهدف من وراء التطبيع أو جعل العلاقات على طبيعية بينه وبين النظام المصري وغيره من بلاد العالم الإسلامي، لا يهدف العدو إلى تدمير العالم الإسلامي وتطبيعه ليذهب زمامه لليهود وأعوانهم من الأمريكان وغيرهم لتوجيهه لخدمة المخططات، وحتى لا يقف العالم الإسلامي حجر عثرة في سبيل تنفيذ هذه المخططات والتي تهدف إلى إقامة جوهرة يهودية من النيل إلى الفرات، تمهيدا لدولة يهودية عالمية تمسك بزمام العالم. ولذلك الآن الأنظمة تلوح دواما بأن اليهود أبناء عمومتنا وأنه لا سبيل أمامنا إلا أن نعيش معهم في سلام. وهذا ما أطلبه السلام، ولكن أن لنا السلام مع عدو حرك بأنه ينقض اليهود، بأنه يقتل الأنبياء، بأنه يتآخر دواما على أمة الإسلام. والذي حط أمامنا ذلك رب العالمين قال إلى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يعني المجلس ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير من خير من ربكم. ومن هنا كان الأمر من رب العالمين: اوعوا حبوهم، اوعوا قطعوا علاقتكم مع الخير، تصبح علاقاتك طبيعية مع إنسان اغتصب داره وانتهى عرضه ويعد العدة للانفاق ما تبقى من دياره. كيف تستقيم الأمور هكذا؟ ومن أجل هذا رب العالمين قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين، لا يتخذ المسلمون الأرواح الشيوعيين الأرواح اليهود الأمريكان الإنجليز، لا يتخذ المؤمنون الكافرين، وطبعا بالتالي أعوانهم من المنافقين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي كما يقول المسلمون: ليس لدين الله من شيء، يعني مالك عن دين الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله التوفيق. وبعيد عن أما التطبيع مؤامرة بيجت بليل وجاري تنفيذها. التطبيع يهدف إلى إبقاء العالم العربي والإسلامي على حالة من التخلف والجهل والتشكك والعبودية في ظل أنظمة حكم استبدادية تستخدم الحديث والنار لتكهين الأقوال ووقف الحريات، لكي يظل العالم العربي والعالم الإسلامي سوقا لتصريف منتجات العالم اليهودي الصليبي، ويظل اليهود هم المسؤول الكبيرون الوحيدون في ديار العالم العربي والإسلامي، وحتى تظل ثروات العالم العربي والإسلامي ومدخراته تصب في بنوه ومؤسسات اليهود وغيرهم من أبناء أوروبا. وأعتقد ضرب شركات توضيح الأموال وبيع القطاع العام وإعطاء الفرصة للشركات المتعددة
لشراء هذا القطاع هو مدخل في النهاية لتحقيق هذا الهدف من أهداف التطبيع. وكل هذا يجري في ظل الصدارة والاستعانة بالخبرات الأجنبية. ونتيجة تحذير الله إن يصفوهم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم أشياء بالسوء وولوا لو تذكروا. التطبيع يجري الى تربية امة بلا هوية عبر المقررات الدراسية وعبر اجهزة الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. التطبيع يهدف الى وحدة النبضة الاسلامية المتنامية في بلاد العالم العربي والاسلامي اعتمادا على القمع والارهاب الذي يجب ان يأخذ فيه الانظمة الحاكمة اعتمادا على القوانين والانظمة وقوى الامن الداخلي واجهزة المخابرات والمباحث ووسائل الدعاية وقوة العسكرية مع ايمان الامة من العمل لاستعادة هويتها على اعتبار انها الامة الشاهدة التي حملها الله مسؤولية اقامة دين الله حتى لا تكون فتنة وتحرير الانسان وتحرير المقدسات. وهو يجب ايضا الى ايمان الامة من الاخر بالاسباب لبناء انسان عظيما واحياء طريقة الجهاد لانهاء الغزوة اليهودية والمسلمين لانهاء العدوان الواقع على فلسطين على العالم الاسلامي على الانسان وعلى العمل على اقامة دولة الخلافة الاسلامية. التطبيع يهدف لان في المسألة ان كل التطبيع يمر عليها دون ان تدرك خطاياها وابعادها. ومن هذا الدعوة الى ما يسمى بالسوء الشر او خطية. كيف انا اجتمع مع عدوي الذي يريد قتلي الذي يريد سلب ثروتي الذي يريد انتهاك عرضي؟ كيف يستقيم الامر ان اعمل انا وهو في مؤسسة واحدة؟ كيف تستقيم الامور؟ اقول اقول هذا عدو كيف تجتمع معه في عمل واحد؟ كيف تجير الحياة بيني وبين انسان اغتصب عرضي وقتل اخي وسفح ابني وسفح جدي واغتصب ومتداتي؟ كيف تكون العملية هنا؟ حتى تضحك الى الله الطبيعي. اذا التطبيع له دور خطير وهو يمرر يعني عبر الاجهزه الحاكمه ودون ان يحس قطاع رحما من ابناء هذه الامه. التطبيع يهدف الى تقطيع الاواصر والروابط بين ابناء الامه الاسلاميه يعني في الجهل المثير الفتنة بين العاملين في حق الدعوة الإسلامية. ولذلك أنا أتصوري أن كثير من العاملين في حق الدعوة الإسلامية حركتهم مفترقة بمعنى أن العدو له دور في داخلها والهدف منها أن يظل العمل الإسلامي مفتتا. أيضا أبناء الوطن الواحد عدو حريص على إثارة الفتنة بينهم وما الفتنة غير النصارى والمسلمين او المسلمين والاقليات غير الاسلامية الا اثر من اثار ما يسمى بالتطبيع. وذلك لتجديد حركة ومشاعر ابناء الامة عند القيام بتطبيع الارضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وغيره من شعوب العالم الاسلامي التي تتداعى الى تحرير ديارها وإذهاب العدوان الواقع عليها مثل أفغانستان بل وتحييد مآخذ الأمة حيال شبابها الذي يضرب ويعتقل ويشرد لأنه يتداعى لنصرة إخوان المجاهدين في فلسطين وتحريرها ممن غلب عليها طبقا للتوجيهات وأوامر الله رب العالمين. يعني إذا عدواننا يهدف من وراء التطبيع يا ابي مسلم ان لما اختك تنتهي عدوها في الغصه والهجره في الهند في كشمير الا تحرك ساكنه حينما يغير اخوانك الخيوط معضلاتها لا تحرك ساكنه حينما تغضب الاوطان لا تحرك ساكنه حينما تهجم الاوطان لا تحرك ساكنه. اذا العدو يهدف من وراء التطبيع الى تجنيد مشاعر اعداء يا أم المدينة وتنبيق الأواصل بين أبناء الأمة الواحدة وبين أبناء الوطن الواحد. ومن هنا تفهمون لماذا يقال بأن الفتن التي تحدث ذات الديار العالم الإسلامي وراءها اليهود والأمريكان والأوروبيون الذين فتح لهم الطريق ليتحركوا عبر أجهزتنا التعليمية والإعلامية والأمنية والاقتصادية في داخل بلاد المسلمين. فكانت النتيجة هذه الفتن التي يموت بها ديار تموت بها ديار الإسلام. التطبيع يهدف الى تهيئة الأمة التي تتعرض للخطر بعد اصابة الاسرين للهبول التعايش والتعامل مع جارحه مقدساتها قاتلي ابنائها والتعامل معها وتهيئة الاقامة والمأكل والمشرب لهم وإتاحة الفرصة لهم للتحرك بملء حريتهم داخل ديارنا لنشر العادات والتقاليد الإسلامية يعني تغريب المجتمع أو صبغه بصبغة غير إسلامية مثل السفور والعري والإخلاص ونشر المباحية والاتصال غير المشروع بين الشباب والفتيات ونشر النوار ونشر الأمراض كالإيد وغيره من الأمراض لتجميل الشباب ويهدف العدو من ورائها للتطبيع إغراق الأمة بالمخدرات لتلبية الأمة المدمنة والمدمن الفقير إن لم يجد ما يشتري به المخدر فر في عرضه وهو مقدساته. ولذلك التطبيع ما عرف عند الناحية الفكرية بل امتد إلى جنبات الحياة الاقتصادية. وسوف نرى إن إعطال صوت العدو يتحرك داخل ديار الإسلام شن حرب الجرثومي وما الاوراق التي تفشت في الامه الان زي الفشل الثوري ربنا عافينا واياكم والجهاد الكبير الوبائع ربنا عافينا منه نحن ويد المسلمين والذي انتشر بنسبه كبيره وراءها الحرب الجرثوميه التي يهزمها العدو. والا لماذا فشت هذه الامراض بعد ذلك الجديد ولماذا تفشت هذه الامراض بعد ذلك الجديد وفي ظل معاهده ما يسمى بالسلام؟ فاذا العدو يهدف من التطبيع الى اغراق الامه والى ضربها بمقتل. التطبيع حصل على تجارب في مجال الجراحه الحياه الامه على استخدام الاسمده الملوثه وحبوب وجذور ملوثة وأمراض إبادة سامة لدرجة أن يقرأ ما نشر على سبيل المثال واحد من إبادة أنزال مزرعة في منطقة من المناطق زرع قصر وفي هذه المنطقة حوالي 50 بعدما حصلت المسكون أخذ رجل عينة من البصر وهو حللها فوجد أن بها مواد كيميائية يمكن أن تصيب آكل البطل بالسرطان والعياذ بالله. فسأل الرجل وقال له أنا أشتري البطل بتاعك لأن أنت رشيت بمبيد يصيب الآكل بهذه الثمرة ثمرة البطل بالسرطان. وهذا الذي يحدث هنا كل مثله بما يتصل بأنواع معينة من البرتقال وما يسمى بالغمار ايضا الذي يتعرض في هرمونات معينه ومواد معينه يقول المتخصصون انه يصيب اكله بالسرطان وبعد ذلك يصيب بالفشل الكلوي والعياذ بالله. اذا العدو هنا يا اخواننا حينما نتكلم عن التطبيع ونتحدث عن المخاطر التي تحيط بالامه على كل مبتدئ فبهذه الحاله لابد ان نتحرى عن مطعمنا وعن اشرارنا. واضح الى ذلك اللحوم الفاسده التي تباع تستورد وتباع وما يقال عن رغيف الخبز ان الدقيق المستورد مضاف اليه مواد معينه بل ان القمح حينما ياتي معامله بمواد معينه لا تتخلص مقاله بمواد معينه لا تدري مدى السموم الموجوده فيها ولكن ربما في احد حريص على حياتها. نحن قدر لنا ان نعيش في كل احد انظمه حاكمه لا تعلم لحياه الافراد. الافراد يشكلون عندها مشكله زياده النفس تشكل وجعلها مشكله اذا لو الأمراض أو يهلكوا عبر المواد السامة لا داعي لهم، لأن هذا يريد أن تصوير من مشاكل الجماهير. إذا التصوير كما قلنا فتح الفرصة للعدو علشان يعيش معنا بالسلام، على أن يدمر رؤيتنا البشرية، وعلى أن يدمر رؤيتنا الاقتصادية، وعشان يدمر رؤيتنا الاجتماعية. التصوير يهدف العدو من وراءه الى تأثير من التحرر بحرية من داخل العالم الاسلامي، وفي حماية رجال امر من ابناء هذه الامه تحت قيادة الجنسية الامريكية والاوروبية، عبر مؤسسات الثقافة والتعليم والبحث العلمي والمناطق الإعلامية، بهدف المشاركة في صياغة عقلية الأمة الإسلامية لتصبح أمة بلا هوية تنهار مظاهرتها أمام العدوان وأخطائها وعلى محدثاتها وذلها. ولذلك العلماء تابعتهم ما يجري على صفحات الصحف فيما يختص بطريقة التعليم، حينما تحدث مصطفى محمود وقال يا وزير التعليم ما تستقبل الأخوة وتقول إن الأمريكان ما شاركوا في مركز تطوير التعليم إلا بهدف تحديد مجالات الصور وبنى العروض والطباعة، فقال له الكلام يعني دعك من هذا التعليم العظيم. هم ليه؟ قالوا يعني له هوية أمريكا ما تعتمدش الملايين من أجل عيوننا أو من أجل خدماتنا، بعدهم حاجة البلد البرازماتي أي أي مرض لابد ولا يجب أن تعد إيه الأرض اللي يجب أن تعد في حفل التعليم. هم يريدون تغيير العملية التعليمية، تغيير عقول المنظمة عبر العملية التعليمية عشان تنسى من هم أعداؤها وتنسى من هم الذين يريدون لها، وتظل الأمة نائمة مخدرة حتى يأتي العدو ويحقق ما تركها من مخططات. إذا كما قلنا عدونا يهدف للتحرك من الحرية، ولذلك ثانيهم لما تكلم مصطفى محمود بعدها في اليوم طلع وقال لك علينا مقال قال فيها ايه يعني لما الامريكان يطوروا لنا مركز تطوير المناهج ويطوروا لنا مناهج التعليم ويشاركوننا في صناعه العمليه التعليميه. وطبعا هذا الذي يقول هذا الكلام من الذين حلكتهم قوائم اوروبا، من الذين يعني اخرجهم الدولار فاصبحوا فوقا يوزعوا أغراضه وسمومه على أبناء هذه الأمة. يقول له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يحل ليهودي أو صليبي أن يشارك في صناعة منهج تعليمي لأبناء هذه الأمة، لأن لهم غاية استراتيجية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكيف أسمح لإنسان يريد أن يردني عن ديني، يريد أن يردني عن إعلامي، أن يقع منهج التعليم لي ولولدي ولأبنائي؟ إذا عدونا له أهداف وغايات من وراء التطبيع، ومنها السيطرة على المؤسسات الاقتصادية وشرائها إن أمكن بهدف التملك وسائل الإنتاج لخدمة الاستثمار اليهودي في ديار العالم العربي والإسلامي. وقد عبر عن هذا شيمون بيريز يقول إن اتفاقية السلام الدائمة مع مصر يجب أن تتضمن مشروعات اقتصادية ومشروعات مواصلات ومشروعات سياحة، ورغم أن العقبة في وجه اليهود تكمن في أن الإسلام لا يزال شاهرا سيفا. إذا أبناء اليهود يعتبرون أن العقبة في سبيل تحقيق أهدافهم هو الإسلام، وبالتالي هذا يجري جرد للنظرة الإسلامية على اعتبار رقعة الوطن الإسلامي. أيضا يجب العدو اليهودي والأمريكي من وراء التطبيع إلى ضرب الهيمنة اليهودية والأمريكية على المنطقة الإسلامية بأكملها بمؤسساتها، وأن تتاح الفرصة لتدمير بنية الأمة البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. شوف البنية البشرية كيف يجب تدميرها، كيف يجب تدميرها عبر تنظيم المجلس الذي يشاهد في تمويل امريكا ودول اوروبا وكمان حرمان الشباب المسلم ان يحمي نفسه. الولد بلغ سن الزواج والبنت بلغت سن الزواج، لا يسمح الظروف الاقتصاديه لا تسمح له بان يحمي نفسه. اذا يجب ان تظل الظروف الاقتصاديه على هذا النحو لا تتغير. على كان الولد مضطر غصبا عنه، مفيش لا شكا ولا فيش لا عمل، ويريد ان يتزوج، في فرصه الزواج محيره، اجهزه الاعلام تثير شهواته وغرائزه، فيغتلط ليقضي وبره بطريقه غير مشروعه، وهذا مما يدمر بنيه الامه البشريه. اذا عدونا يهدف الى تحجيم نفسنا، لماذا؟ لان الدراسات التي خرجت من الشباب السلفي عدونا له اراضي الدراسات الاستراتيجيه وله ابحاث نشرت انه يعتقد ان زياده النفس في بلاد المسلمين تشكل خطرا على مخططات اليهود والامريكان، ولذلك رجعت الخطه لضرب البنيه البشريه، ومن ذلك نشر الامراض واستخدام الحرب الكيميائيه والكرسوميه. والله انا سمعت من استاذ متخصص يقول في تقرير مقدمي نتيجه استخدام الاطعمه الملوثه القدر الملوثه الفواكه الملوثه نتيجه شرب المياه الملوثه، كل هذا يقول لا يوجد بيت الان في مصر الا ويوجد فيه مريض بالسرطان. نسال الله السلامة والعافية. لماذا يحدث هذا؟ لأننا نحن مقتلنا العدو والقابلة. الله يقول إن يسرقوكم يكونوا لكم أعداء ويقتلوا لكم أيديهم ويكونوا لكم ووجهوا لو تذكرون. ونحن نقول له لا يا ربنا سلامة، هذا كان له وقت وعطى اليهود أصدقاؤنا إخواننا أحبابنا، ونحن فتحنا له مؤسساتنا الاقتصادية وفتحنا له تعاملات على صراعيها وفتحنا له مجال الحركة على صراعيها، فدعنا وجهنا ماذا تقول النتيجة؟ لقد تركنا ربنا، لقد أوجلنا إلى عدونا، فكانت النتيجة هذه المعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم. إخوة الإسلام إذا التصريع له غايات وأهداف، ما هي الظروف التي مرض فيها التصريع؟ كيف يحكوا على الأمة؟ ليه الأمة ما قومتش؟ مفيش مقاومة ليه؟ ليه الأمة مصابة بطرف الإيد في النسل؟ بمعنى إن مفيش مقاومة لمخططات الأعداء، فهذا يستلزم منا دراسة الظروف التي فرض فيها التصريع وتم توقيع اتفاقية كامب ديفيد. لقد تبين لنا أن أمتك قد أجبرت على التوقيع، أو مش أمتك هي قدرة حاكمة اللي الأمة ما تقدر في تطبيع علاقتها مع اليهود ولا تسلم في حياتها، قد يسلم مجموعة من المستفيدين، مجموعة من الأمين في هذه للعدو بحق في انتصار فلسطين، لكن تظل شعوب العالم الإسلامي لا تسمح لنفسها بذلك. الإخوة الجاية للشعب هذا عدد يقول إن السنة دي احتفال اليهود بخمسة وأربعين سنة على أيام أولادهم، وللأسف ما شاركت في احتفال اليهود باغتصاب أرض فلسطين. دي مصيبة مصيبة وأي مصيبة. قال النظام الحاكم يشارك في احتفال اليهود باغتصاب أرض فلسطين. المهم المقالة في آخر صفحة إذا استعلى يقول إن هذا العام يعني تميز الاحتفال بحالة نفسية سيئة، فقد أدرك اليهود القضية 45 سنة أنهم عاجزين عن تحقيق حماية لأنفسهم أو للناس الذين يعيشون على الأرض فلسطين المحتلة. لذلك أقول أن احتفالاتهم بدأوا يذكرون بالعدوان الذي تعرض له اليهود والقصائد التي نزلت بهم لاستدراج عرق الناس، لكن الرجل في النهاية يقول إن اليهود رغم ما ارتكبوه فإنهم عاجزون عن تحقيق الأمن والرومانية أجلهم، لأن شعوب العالم الإسلامي لا يمكن أن تقبل لليهود بالتسليم اليهود لأنهم أصحاب أرض فلسطين. إذا اللي وقع كامب ديفيد هو أن أنظمة الحاكمة في ظروف غاية الصعوبة أحد أثمرتها أحداث ومواقع دفعت إليها الأمة دفعة لتصبح مؤهلا للحروب والاستسلام بين يدي العدو اليهودي الامريكي. يعني ايه اللي خلى الامه على طول
وجعت كده على كانت ايدي قالت ما فيش اظن جلة لا بأس ان وقع جمعة عدا عدا لان الام السودري جادة في لسنوات طويلة ضربت ضربات طحنة ضربت فصادورة ضربت جلتها السياسية الاجتماعية وبعدين قالوا لها ايه ما فيش حل يا جماعة الا ان احنا بقى خلاص يقرأ من الحروب وعاوزين بقى نخلص من الحروب ومشكلة المجال والتليفونات والمحفلات الاقتصادية لا لا تنتهي الا اذا وقعنا معاهدة سلام مع اليهود وسلمنا له ارض فلسطين رغم ان المعزبة الحاكمة التي باعت فلسطين هي التي كانت تقول لا صلح لا مفاوضات لا كرامة يفعلون اليهودية سبحان الله للمرحلة لا صلح لا مفاوضات لا اعتراف بعدو اليهودي الى صلح الى اعتراف الى تطبيع الى غرب الى فتح الحدود والسدود امامنا هذا حدث كان يحدث هل حدث من فراغ حدث دفعه واحده ولا سبقه عمليه ترويض سبقه عمليه ترويض فالامه المسلمه قد تدرجت الى معارك 48 و56 و27 حدد العدو اليهودي زمانها ومكانها والاهداف التي يسعى الى تحقيقها وادت في النهايه الى انهاك موارد الامه الاقتصاديه وقوتها العسكريه وصمودها النفسي ووضوع طريق من ابناء الامه بين يدي العدو يطلبون الانسان بالسلام واقترن ذلك بحمله دعائيه من بصر عبر اجهزه اعلام موجهه تثير حفيظه الامه على شعب فلسطين وتحض على السنه ولا احنا مالنا من فلسطين تعبنا ضيان عمرنا على فلسطين وتحض على الاستسلام وتدعو ان سبب سوء الاحوال الاقتصاديه وما نزل بالامه من بلاء انما جاء نتيجه الحروب التي خاضتها الامه من اجل القضيه الفلسطينيه في الوقت الذي لا يأبه الشعب الفلسطيني لقضيته وقد نسي المضللون ان تحرير فلسطين هي مسؤوليه العالم الاسلامي وليست مسؤوليه فلسطين وحده ونسوا ايضا ان الذي ضيع فلسطين هي الانظمه الحاكمه وليس الشعب الفلسطيني او الشعوب العربيه او الاسلاميه اذا والميراث السيء 48 حينما خرجت الحركه الاسلاميه بمباركة من جامعة الدول العربية من عبد الرحمن عزام ذات رحمة الله عليه فتح معسكر للجهاد على أرض فلسطين وانطلق شباب الإخوان ليجاهد على أرض فلسطين وبدأوا يحققون انتصارات رغم قلة الذات وقلة السلاح وقلة العدد وتردد في جبهة فلسطين صيحة الله أكبر ولله الحمد فانخلعت قلوب اليهود واجتمع سفراء الدول الكبرى في مصر سفير امريكا وسفير فرنسا وسفير انجلترا عرب واحد ابو اليوم مثلا وقرروا ضرب الحركه الاسلاميه وقرروا اغتيال الشيخ حسن البنا الشعوب قالت يا ربنا يا حكيم لم تسيب المجاهدين يجاهدون لتحرير فلسطين من الذي سيحرر فلسطين قالوا دعونا نحن محرر فلسطين ماذا كانت النتيجه تركت الشعوب العربيه زمام الامر الى منظمه الحاكمه كانت النتيجه دخلت السجون العربيه كما يقول المحللون التاريخيون دخل أتى الجيوش العربية وخاصة الجيش العربي لأنه كان بقيادة الخائن الأعظم الملك عبد الله اللي هو جد الملك حسين اللي كان قائد الجيش بتاعه واحد اسمه بلوك باشا إنجليزي شوف جيش عربي يقود رجل إنجليزي في 46 ضاغط من قادة الكتائب والألوية يهود أو إنجليزي أو مليون إلى اليهود هذا هو جانب من الجيش الذي دخل لتحرير فلسطين في ظل هذه الجيوش قامت الجيوش قامت الدولة اليهودية على أرض فلسطين المحتلة في 15 مايو سنة 48 يبقى هل الأنظمة الحاكمة هي التي حررت فلسطين أو هي التي عاونت في إقامة الدولة الفلسطينية على أرض قامت الدولة اليهودية على أرض فلسطين في 15 مايو سنة 48 وجاء حكم الثوار اقرأوا كتابنا الطريقة لبيت النقد في الجزء الثاني والثالث وجاء حكم الثوار وكان شعاره تحرير فلسطين وإقامة الدولة الإسلامية على أرض فلسطين شعاره تحقيق الديمقراطية شعاره بناء جيش قوي شعاره كثيرة وجاء الانقلاب العسكري بمباركة الأمريكان واليهود اقرأوا كتاب ثورة يوليو الأمريكية
علاقة عبد الناصر بالمخابرات الامريكية. تأليف محمد جلال كشك. والكتاب لعبة الامر وعبد لعبة الامر لما يتقبل. اقرأوا كتاب لعبة الامر وعبد الناصر. اقرأوا كتاب والبكرين ابنا حبال من رغى. نقول ايه؟ ان الانقلاب العسكري دعمته امريكا واليهود لتحقيق اهداف ثلاثة حققت الان. تحقيق الهيمنة الامريكية على العالم العربي على اعتبار قلب العالم الاسلامي هو. وايضا تجنيد المواجهة مع اليهود وتمكينهم من تحقيق اهدافهم. نمرة ثلاثة ضرب الحركة الوطنية وخاصة الحركة الاسلامية. الثلاث اهداف الرئيسية التي من اجلها جاء بحكم الثوار جاء بحكم قدرات الاحرار وبدأت مرحلة من اخطر مراحل تاريخ هذه الامه. ضرب الحركة الوطنية ولكن الله سبحانه وتعالى ما يكون على امره. وقتل الشيخ محمد بردالي وقتل يوسف طلعت وقتل عبد القادر عوده وقتل سيد مصر وقتل رجال اعلام قتل قوات الحركه الاسلاميه والهدف الاصلي الحركه الاسلاميه. لكن ماذا كانت النتيجه؟ هل ضعف صلب الحركه الاسلاميه على الارض؟ لقد تفجرت الحركه واليقظه الاسلاميه في ارجاء الارض كلها من فرساتها الجهاد الافغاني والجهاد في طاجكستان والجهاد في افغانيا والجهاد على ارض مكه والهرسه. اذا تقرر الغاز الفتن لا تزيد الحركه الاسلاميه الا قوه وصلابه. ولذلك ربنا يعلمنا يا من قام الدعوات يا حمل رساله محمد صلى الله عليه وسلم سوف تتعرضون لضربات سوف تقتلون شهداء سوف تقتلون ضحايا سوف تعتقلون سوف تسردون سوف تطاردون في ارزاقكم ووظائفكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان لم يكن قرحون فقد مس القوم قرح مثله. والله الذي يطلع على خبايا المشركين وعلى خبايا اعوانهم هم سيدونهم انهم في حاله لا يعلم بها الا الله. ان تكونوا تالمون فانهم يعلمون ما لا يعلمون كما تعلمون ويرجون من الله ما لا ترجون. ان يمسسكم ان تمسكوا حذائك الكفار وان تكفر سيئات يفرح بها اذا ربنا يسلككم. ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس وليرى الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. اذا جاء حكم القوه واعلن شعارات كاذبه كذابون كذابات عملاء سمعوا شعارات لا تؤس العدو العهودي لا صلح لا مبارك. ولكن واستطاعوا بهذه الشعارات الكاذبه ان يقوم الجماهير الى حقهم فتخذلت فتصورت هؤلاء فعلا هم الذين قيدهم القدر لانقاذ هذه الامه فاعطوهم عهودهم. ايوه تريد تحرير الفلسطينيين تريد تحرير البلد من العدو انت بيتك احنا الانجليزي فرنسي حرمانه امريكيه. فلذلك كانت المخططات لسه الشعب فيه بقيه من القوه نعم طيب بقى لازم يجر لم يحدد زمانها ومكانها. فكانت حرب 56 استدريت الامه حرب 56 فين كانت الامه لما يقرا كتاب ثوره جنوب الامريكيه يقرا عجبا يقرا عجبا كيف علمت الامه كيف علم النظام الحاكم ان في عدوان يهودي على ارض مصر؟ كيف علم القوات الاساسيه ان في هجوم فرنسي انجليزي على ارض مصر؟ تعرفون كيف عرفوا؟ عبر وكالات الانباء جمال عبد الناصر السعيد الخالد وعبد الحكيم عامر يحتفلون باسم الله حرب ولد عبد الناصر. في هذه الاثناء المناسبه كان اليهود قد انزلوا انزالا جويا داخل سيناء عند حته اسمها سدر الحيطان وحركوا لواء ميكانيكيا مدرعا الى داخل سيناء ثم اعلنوا عبر اجهزه الاعلام ان وحدات عسكريه
لقد تحركت الى ذات الجبل جزيرة سيناء. شيء طبيعي يبقى ان هذه الاستخبارات لا يوجد لان عندنا قتل غير مؤكد، لكن طبعا ارضنا مفتوحة امام العدو. فاذا بعد الناس يسمع في وكالات الانباء انباء الغزو اليهودي في 29 اكتوبر 56 الخبر ده صحيح يا عبد الحكيم ام نسأل يا ريس؟ يا محافظة يا مديرية قلولنا في يهود يخلونه. طبعا حد حسني وعرفوا ان اليهود قد حركوا لواء مزرعة وانزلوا كتيبة عن تسد الحصار. الشيء الطبيعي يؤمر الطيران بضرب هذا الانزال اليهودي وتحرك القوات. شيء طبيعي وخاصة ان الزعيم الخارجي كان قد امم قناة السويس والشعب بالسيارات انه يستدر في معركة الحج زمانها وعجانها. حد يستدر يستطيح انه شعلاء بجميل القناة. طيب انت سعيد بتعمل حسابة طالما امامت القناة ان في عدو يتربط فيه لجعل قناة السويس والشعب بالسيارات انه يستدر في معركة الحج زمانها وعجانها. انه سعلاء بجميل القناة. طيب انت سعيد احتامي حسابة طالما امامت القناة ان في عدو يتربط فيه لازع على قل كل جاهز نفسك. لا شيء طبيعي ولكن كما قلت هو استفزاز للعدو، هو تأهيل او عبارة عن اعداد المصر للتدخل الايتامي. طوال لما واحد يعمل في الاول اقول لك اذا ما كانش عجبه من البحر الابيض ويشربه من البحر الاحمر. وانا مش ساعي زي بسر ايد بتاع اخوة يستفيد عدو المسلين يجيب السوق عشان يضرب الام. المهم اجتمع مجلس الاركان وقرروا ضرب التجمعات اليهودية في ميناء الطيران وتوجهوا الى قيادة القوات المسلحة. يا سر يا محمود يا قائد الطيران حرك القوات الجوية واضرب التجمعات الموجودة في شبه جزيرة سيناء. وكان الاعتذار من قائد القوات الجوية الحكاية متأسف يا ريس. ليه؟ لأنه لا يوجد وقود بقاعدة طيران برج القاهرة. هؤلاء هم قادتكم الذين أعطيتموهم البيع. أذكر الشعب ده شعبنا الشعبان ده اللي هيوضحها المؤكد سيخرج في الشوارع مظاهرات تصويب الزعيم الأوحد وتصويب القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات اللازمة والتمرع بيوم من مؤسسها لدعم المجهود الحربي. كلام ده سنة 56 ما سمعت طبعا سكر طبعا ولم يضرب العدو اليهودي في سيناء. كان بشار 29 اكتوبر سنة 56 بدأ الطيران الانجليزي الفرنسي يدق مواقع الطيران المصري وهو رافض على بطنه محمل بالرسائل. فضاعت 24 ساعة فاصلة في تاريخ المعركة كانت التي غرق الطيران المصري. وصدر بناظر من عبد الناصر الثوري ان الطيارين يملك طيارات ينتحر بها. قال لا 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 دعوا الطيران وحفظ حياة الطيارين اهم لدينا من الطائرات. فكان العدوان 30 اكتوبر سنة 56 وكانت بداية النكبة. اليهود بعد ما كانوا ليس لهم طريق على خليج العقبة ولا طريق الى البحر الاحمر ولا طريق الى افريقيا واسيا في ظل حب الثواري او مثلا تعلم التاريخ اصبح لهم مخرج على البحر الاحمر ينطلقون عبر مضايق ايران الى افريقيا واسيا بناء للدولة اليهودية المستقبلية. وبعدها طبعا وصل اليهود الى شرق سيناء الى شرق القناة بحوالي 7 كيلومترات. وبعدها كان التدخل الامريكي وبعدها جاب قوات طوارئ دولية. ايه مهم جدا ايه مهم قوات الطوارئ الدولية لمنع الاشتباك بين مصر واليهود. الطوارئ على ارض مصر وبهذا كسب اليهود هذه الجولة. ايه اللي كسبوه؟ لما تلقاهم بمجرد ما علم الرئيس الزعيم الخارجي والأمة التي فوضت الرئيس اتخاذ القرار دون مشورة انه اصدر امر للقوات المسلحة بالعبور الى سيناء وبعدها امر الى القوات المسلحة بالانسحاب واصبحت بذلك الانسحاب للجارة
الجليل الزعيم قال كانت النتيجة ضرب أبناؤنا شبابنا كانت تأكلهم الجيل في جيل جديد هذا تاريخ لا تعرفونه لكن احنا عشناه وقدمناه لشبابنا ومن جادنا هذا الذي حصل عدو او لا وترك السلاح في صناديقه في شبه جزيرة السلاح ليصنمه الاعداء ويستفيدون به هذه هي المعركة 56 اذا الانظمة الحاكمة حررت امتنا ام انها مكنت العدو من ارضنا مكنت العدو من مقدساتنا بل انها ساهمت في ضربه من يسر القديس احنا كناش سددنا ثمن كنا واصينه من قسم ومن المحاصيل ندي روسيا المصري بتاعنا ونعطيها المحاصيل الزراعية في مقابل ان تعطينا السلاح وقبل ما يقال ان قيمة السلاح الذي ضرب ما يعادل 4 مليارات في ذلك الوقت سنة 56 شوفوا تعادل هذه النهارده اذا يا اخواننا التشريع لكي يتم كان لابد من ترويض الامة عبر مراحل طويلة من السنوات لكي تجمع في النهاية ان ترجع على قدميها وتقول لليهود مرحبا بكم في ارض الاسلام.
طبعا انا اعتقد ان شاء الله بعد الصلاة بعد الاذان احنا وقت شوية لان بعد كده انا عندي موعد فنحن ان شاء الله بعد الاذان ان شاء الله. حدث 1956 تكرر عام 1967 وامر يا شباب ان تعيروني اذانا صاغيه لان هذا التاريخ لم يدرسونه في المدارس والجامعات. ما حدث سنة 56 تكرر سنة 1967 50 من كان يحكم مصر؟ الزعيم القائد جمال عبد الناصر مجلس الدولة وضع تقرير أمام زعيم مصر بأن اليهود يحشدون الاحتياطين ويعدون العدة لحرب وسوف يكونوا مستعدين لشن هذه الحرب يوم 4 يوليو وهم بيقين سيضربون العالم العربي في 5 يوليو 67 ماذا فعل الزعيم الظالم؟ كان المفروض شيء طبيعي ان ياخذ زمام المبادره ليجهز العدو قبل ان يوجه الضربه اليه وهذا كما يقولون كان من راي المشير عبد الحكيم عرفة ان ظلم العدو يريد ان يضربنا احنا نهاجم العدو ونضربه ويحدث ما يحدث ويتطعم الجند بالقتال في مواجهه مع العدو ولكن يقال ان الزعيم الدكتاتوري الله يزيد مما هو فيه ويجعل ما حدث للأمة في رقبته يوم القيامة ورقبة من يحبه ويحكم معه من يحبه فما كان من أن الزعيم الخالد صدر قرار لا لابد وأن تلقى الضربة الأولى بل وراء الأمر لما تقرأوا كتب التاريخ العدو يجد خمسة في 5 يوليو 1967 إذا برئيس الدولة يرسل الأوامر إن الضباط والجنود ينزلوا أجهزات ربائية وقامت سهرة حمراء ولا سوداء ولا خضراء ليلة 5 يوليو اشترك فيها الطيارون وكان معه قائد المخابرات يهودي اسمه باروخ نادل كان مستشارا للقوات الجويه ظل سهران معه ليله الحفله دي لغايه واستغرب ان كل صباح نايم ومنتشي كان هو بيطير في الطياره الى كان لاجيب يدخل جلسيه الطيارات اليهوديه تخرج لضرب الطيارات المصريه وهي رابضه على ارض المطارات هذا هو حكم الثوار الذين تبرلوا الاقتصاد الثاني النتيجه ايه بل الادهى من كده طب فين اجهزه الدفاع الارضي
عشان تجعلها قيد الطيران المصري خلوه نايم على بطنه لما يجي العدو يضربه. طب فين اجهزه الدفاع في الارض؟ في اللحظه دي امر بني المشير عبد الحكيم عامر انه يتوجه الى الجبل لان على القواعد العسكريه. وعشان كده صدرت الاوامر تطلقوا اي صاروخ في الجو او خفيفه حتى لو كان طيران العدو. لماذا؟ لان السياسه المشير في الجو وضياع الاوطان ايضا لدينا من ضياع حريه الدعماء وارواحهم. فكانت النتيجه طيران العدو يضرب مفيش ادنى مقاومه ارضيه على ارضنا. هم الزعماء يعرفون الموعد الذي سيضرب فيه العدو، يعرفون ان العدو حتى تلعب الصف، ولكن هم يرفضون ان يضعوا خطه البديله او ان يجهزوا ضرب العدو ابتداء. لا غير ايه اصدار اوامر للجيش ان يذهب الى سيناء، واوامر للجيش بالانسحاب الى سيناء. طب الانسحاب لازم يكون خطه مدروسه الى اين ينسحبون، خط اول ولا ثاني؟ لا، كل واحد ينسحب على مسؤوليته الشخصيه. يعني على هذا تفرق الجيش تفرق ايدي شباب. هذا حكم الله، هذا هؤلاء الذين ضيعوا البلاد والعباده يا شباب. هكذا استدرجت امتنا لمعارك عسكريه ما حصلت زمانها ولا مكانها. من الذي حددها؟ العدو ليستدرجنا ليضربنا ويضرب باليمنى الاقتصاديه وباليمنى العسكريه وباليمنى الماديه على سبيل المثال في السهل. الاستسلام اختيار مصيري. فين الشعب؟ ما بيقاومش ليه؟ ليه لم يقاوم الشعب سنه 56؟ ليه ما قاومش 67؟ كما حدث سنة 48. ولهذا قلت الله ايه يا قلت الله لقد ضربت الحركة الاسلامية سنة 54 لان اليهود كانوا جايين 56. ضربت الحركة الاسلامية 54 قتل الشيخ محمد مرغالي وقتل نصر طلعت وذبح قادة الجهاد الاسلامي ووضع على حركة الاخوان المسلمين في السجون والمعتقلات. ليه؟ علشان تهيئة الظروف ان اليهود يأتون لا يجدون مقاومة. وما حصل سنة 56؟ 67 كان 65 قتل السيد ربوبة وقتل عبد الفتاح اسماعيل ووضع الحركة الإسلامية في السجون. 65 فجاء اليهود 67 ما وجدوش مقاومة. وده اللي بيعملوه الآن تصفية الأرض من الشباب المسلم عشان يأتي اليهود بخمسة وتسعين ويجد الطريق مفتوحة أمامهم كما كان 56 وسبعة وتسعين. المخطط واحد، الأسلوب واحد، لكن أمتنا كما فاز إلا النواب بسيناريو. طيب إذا في ظل الثوار اللي كانوا بيقولوا لا مفاوضات لا صلح لا اعتراف، إذا كان يقالون تقرير مجلس الأمن 242 و338 اعتراض ومفاوضة. سبحان الله اللي حصل يا جماعة. الله احنا تعبنا والشعب تعب. أبدا أنتم ما تعرفوش ما سالتوا نفسكم عايشين في القصور والمواكب قدامكم والعساكر الجلابة واقفين على فرسين في عز الشمس يحمون ظهوركم. أنتم مش خسرانين حاجة. الأمة هي اللي تدفع الثمن من شبابها وبنيها وصحتها. انتم مش خسرانين حاجة. اذا الامة كما قلنا ابتلي بهذه الانظمة التي ضيعت البلاد والعباد. وهنا نعقد مقارنة. 15 مايو 48 رمى في الدولة اليهودية. قبل 8 15 مايو ما كانش في حاجة اسمها دولة يهودية. يعني 14 مايو 48 ما كانش في ارض دولة يهودية على ارض فلسطين. قامت في 15 مايو دولة على ارض فلسطين في ظل الانظمة الحاكمة. طيب سنة 56 فتح الطريق امام اليهود عبر مدار الطيران الى البحر الاحمر والى رأس الحيوان. انتهى الحصار. هذه لا تدوم على حكم الثوار. وكمان ثاني وزحفوا الى سيناء ووضع قوات طوارئ دولية على ارض مصر وعلى ارض الاردن وعلى ارض سوريا. اصبح اذا قوات اجنبية ضرار في ارض مصر تحمي ظهر العدو. طبعا 56 67
ايه اللي حصل؟ بعد ما العدو كان على الضفه الاخرى لغلاله يزحم تحت سمعنا وبصرنا وشبابنا لم يسمح له بقتال العدو ولو مره بعدين سحبنا. كان دائما الاوامر بتحس اجري يا جدع. طبعا في شباب في القوات المسلحه رفض ان يسحب وظل يقاتل حتى قتل في ارض العريضه، لكن الامر التوحيد العام انسحب يا جدع على مسؤوليه الشخصيه اجري اترك موقعك. اذا العدو سواه، اذا العدو زحف فاذا به على ارض سيناء وعلى ارض الضفه وفي يده الضفه الغربيه وفي يده الوسط وفي يده هضبه الجولان. ففي ظل حكم العسكر في سوريا حافظ الاسد واعوانه كان قد اصدر اوامره بالانسحاب الى قميصره قبل ان يصل اليهود. الانسحاب يعني الحضر العربي ينسحب اثناء سوريا لما قميصره واللي كانت خيانه لانها فتحت الطريق امام العدو ليسحب الى قميصره والى الجولان ليأخذها بلا ادنى جهد. سبحان الله. الذي لا يقع على ارض شرق الاردن هو يعني الحركه الاسلاميه المقاومه هي التي وقفت وهي قدمت وذلك البناء. ضاعت الضفه وضاعت الكفر. اذا يا اخواننا اذا اليهود ما حققوا اهدافهم ما حققوا مخططاتهم الا في ظل حكم العسكر الذين كانوا يقولون لا صلح لا مفاوضات لا اعتراض. فاذا بالصلح والمفاوضات والاعتراض حقيقه واقعه وجاء بعد ذلك اصل القوات وبعد ذلك كان ديفيد وايجاب الامه تركع بين متطور الامه. الامه الحمد لله حتى الان ترفض ان تركع وتكلم يهود. انا بقول الانظمه هي التي تركع في وجه المخططات وهذا شيء مؤقت. هذه نحن ستنتهي ان شاء الله. فكما انتهت محنه الصليبيين ومحنه اليهود والتتار ومحنه الروم ستنتهي هذه المحنه ان شاء الله. يبقى اذا كما قلت لكي يجري عمليه التصفية سبقها اجراء لقصة الامة عبر معارك عسكرية. وانا اذكر يعني اللي حصل في 67 وسنة 56 تجدونه كما قلت في كتاب طريقنا الطريق الى بيت المقدس الجزء الثالث. فهو في كل كلام انا بقول يعتمد على يعني حقيقية مش وسائل يعني مجرد خيالية وسائل حقيقية. يبقى اذا يا اخوانا لكي يجد التطبيع كان لابد من ضرب الحركة الاسلامية اولا. نمرة اثنين لابد من تشكيلة القوى الوطنية. نمرة ثلاثة لابد من تجديد حركة الوطن حتى يستطيع العدو ان يحقق ما تبقى من مخططاته. طبعا لما اجهد قوة الامة سنة 56 67 واصبحت الامة مديونة بدون سلاح لا حول ولا قوة هنا بدأ الاعداد لكام بديه. طبعا واحد يقول ثم الحرب 73 حرب 73 يا ابن دي حرب تحريكية من 67 قل لك لا توضيع الوضع صوت المعركة. تقول له ما فيش خدمات صحية. قل لك لا توضيع الوضع صوت المعركة. ما فيش خدمات تعليمية ولا صحية ولا كذا. قل لك لا توضيع الوضع صوت المعركة. والطرق تهدمت والشبكات تهدمت. قل لك لا توضيع الوضع صوت المعركة. اذا الكلام مشهور عاوز اللحظة وكنت تلك القوات المسلحة الوعاظ والأئمة يزكرون الناس للجهاد في سبيل الله. فإذا الجيش كان فيه لحظة إسلامية جيدة من 67 ل 73 هنا كان لابد من إجراء هذه اليقظة الإسلامية انبساط الغفرة. فكان الحرب 73 10 رمضان لا شك فيه إن الشباب الضباط الجند خارج دائرة المخططات فاندفعوا ليحطموا خط برلين. اندفعوا ليحطموا صورة عدو اليهودي الذي لا يغلب. وبعدها صدرت الاوامر بعدم تطوير القتال في اليوم الثالث والرابع من بدء المعركه عشان تحرس الصدر. فكانت رجال القضاء على الصدر نعم كان يقول المحللون العسكري القضاء عليها ولكن ما ارادوا ان يغلق ملف الثغرة علشان يبدو الفرصة لاجراء عملية مفاوضات الكيلو 101 ثم التطبيع ثم معاهدات كان بديفيد وللحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى الاسئلة ان شاء الله. والحقيقة انا وصلتني تعليقات جيدة من اخي الكريم لا اريد ان اذكر اسمه
وإن كان هو قد كسب إسمه بجوز جريدة الأهرام في 2/5/73 صفحة 22 في الحفل الختامي في لقاء شباب الجامعات 18 الذي نظمه جهاز الشباب في الدولة يعني أقام حفل ختامي لشباب الجامعات. وهذا الجهاز يتبع للمجلس الأعلى للشباب الرياضي وشارك فيه 11,000 طالب جامعي من جامعات مصر في الجهاد في سبيل الله في الرياضة في بناء الأجتماع في مجال الاستعداد لملاقات اليهود في مجال الإعداد لتحرير مقدسات المسلمين أو لحماية العراق المستنهضة. لا يا إخوان الحفل علشان إيه؟ في مجالات الغناء الفردي والجماعي والفنون الشعبية وفاز في جامعة طنطا بدرع البطولة في الغناء والرقص. شفتش بعد كده أخرى تتسول رغيف خبزها وججولة أبيولها تأخذ درع البطولة في الغناء الشعبي. وهنا مجموعة من الشباب في إحدى الرقصات الشعبية هذه أمتنا التي تعد العزة لاستقبال اليهود القادمين. الرجل في النهاية بيعلق الله ذلك عمره جعل حزانه يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا ابتدت بنادون المسلمات حجاب الرأس في مدرسة الفتح الإسلامي بالمعادي فهنا تقف على أنغام التطرف كما كتبت زهيرة مختار في الأعراف 22/4/93. أما أن يحمل المجلس الأعلى للشباب الرياضي 11,000 فتى وفتاة من الجامعات في لقاء يتنافسون فيه في مجالات الغناء الفردي والجماعي والرقص وهزم الوزن والأرداف والنهوض ثم توزع الكؤوس والدروع والجوائز على المجيدين في الرقص والغناء من شباب الجامعات استحسانا وتشجيعا على الزفت والجنود. أما هذا فهو في عرف النظام القائم بتنشئة شبابنا وشبابنا فهو الشرف والمجد والفخار الذي يجب أن نبيه به على العالم فننشره بالصورة في أعرق جرائدنا واكثرها إشارة في أعرق الخمسة للرقيب. أين الحمية يا أمتنا؟ أين الغيرة؟ أين الأخلاق؟ أين الدين؟ أين رجال الجامعات؟ أين الأزهر؟ أين الباقين على الأمن والأمان؟ أين فلسطين؟ أين المسطى والعزة؟ هكذا تعد كتائب الجهاد والتحرير فيه. هل هو كتابه؟ هل هؤلاء كتائب الإنتاج والتنمية والتعمير؟ ونحن نظن سلسلات إلى الآية الكريمة الله يبارك عمره. ثم يأتي بعد ذلك ما نشر في جريدة الأخبار الصادرة يوم الأربعاء 5/5/93 صفحة 11 أخبار الأدب شارع المكتبات وسام لأبو زيد من رئيس تونس. شوفوا الأستاذ المساعد في كلية الآداب قسم اللغة العربية الذي تعجب على ذات الله وعلى سنة رسول الله وعلى كتاب الله وعلى الصحابة والتابعين رئيس تونس الذي أولغ في دماء المسلمين الذي أصدر تشكيلات المحاكم العسكرية وقتل وما زال يقتل ويعتقل الشباب المسلم. اللهم جازه بما هو أهله يا رب العالمين وأرنا فيه يوما وفي أمثاله. ماذا فعل؟ أعطى وساما منح الرئيس التونسي زين العابدين ابنه علي وزارة استحقاق الثقافي لكل من الباحث المصري دكتور ناصر حامد أبو زيد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة والشاعر السوري أدونيس وعبد الله المفكر والباحث والمؤرخ المغربي وعزيز العظمى الباحث والمفكر السوري. فالرجل علق على ذلك ويقول بقول الله تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون انكشف المخفوع في عاصفه ابو زيد. فليس الموضوع خاص باستاذ جامعي تقدم للحصول على العسكريه ولكنه صنيعه اعداء الاسلام وركائزهم في قلب الامه في تونس والجزائر
اصحاب نظرية الجديد في المدار المنار انه وحيد رئيس تونس الذي منح وسام الاستحقاق للدكتور ابو زيد الى الرأي القانوني فيما نشره دكتور ابو زيد من اراء تمثله قالوا ايه واحد قال اراء تمثل دين الاسلام والذي كتبه المستشار دكتور فتحي حمود وفي نفس الجريدة اخبره في نفس اليوم 5/5/93 في الصفحة 5 تحت عنوان قصة ابو زيد ورأي قانوني فبعد ان استعرض السيد المستشار مواد القانون قال من نفسه ويقرا بعد ذلك ان ما نشر من اراء دكتور ابو زيد يعتبر طعنا في عزاميله عقائد المسلمين وفي قرانهم الكريم وبالتالي وان شفت الجريمه يعاقب عليها قانون العقوبات من 161 كما يشكل ذنبا اداريا ووظيفيا جسيما يستلزم احالتها الى السلطه التاجيريه هذا كلام مستشار بمجلس الدوله ولكن العجيب ان رئيس تونس مكرمه ويعطيه وسام الاستحقاق ليس هذا حقيقه ولكن الاقلام الداعره الماجوره جنبت نفسها للدوله عن هذا الانسان العاقل ولا عجب في هذا فالعصر عصره اقراه مقالة الشيخ الدكتور سهل هويلي البارح وحديثي عن لجنة الوساطة وما تراكم الوساطة لقد ذكر الرجل ان هناك مؤسسات داخل هذه الدولة لا تريد للجنة بالمنطقة هي وقت الاسلام من مصلحتها ان تراق دماء المسلمين بل وابناء الامة الواحدة الرجل كشف المنصور قال يا جماعة يا رئيس الدولة انتبهوا هنالك من يريد لهذه الأمة أن تسيل إلى ونارة ولا يريد هذه الفتنة أن تنتهي إذا هي مؤامرة على الإسلام والمسلمين بعدين يقول السلام أسئلة إلى بلد الشريعة أرجو قراءة الإعلان مع استظهار لله الواحد لدخول هذه البلاد الأخ يقول في إعلان هنا اهلا بكم في جزيرة شيراتون افخم كازينوهات في القاهرة مش عارف ايه وايه للتسلية والحظ وجو رائع ومثير مفتوح من 7 مساء حتى 9 صباحا بالمستوى الثالث في الفندق اعلان طبعا ربنا يحفظنا واياكم لكن هذه امة تؤهل للسقوط والاعتبار ان شاء الله لان هذا الزبد هذا الجفاء هذا المساء لابد ان يقع جرائم تعلن عن اللي عاوز يلعب بوكر اللي عاوز يلعب العاب الحظ اللي عاوز يلعب يذهب الى هذه الحانات ربنا يعني ارض الشرع المسلم عرفات الجبهه البريطانيه لدينا وسائل تثبت دعم ايران للهاد فرنسا ساعد جماعه لي حماس وهو الله يبقى اذا جماعه حماس التي تقاتل اليهود على ارض فلسطين رئيسه منظمه التحرير يتهمها بالارهاب نعم هي ارهابيه من حيث انها تلهم اعضاءها تلهم اليهود والامريكان وتسعى لتحرير المقدسات وهي يبدو ان ابو عمار لا يعجبه هذا لكن لا ادري هل صحيح الاسلام قال في الكلام ده والكلام ده صحيح بتاعه لانه هو بيقول قال انه اوضح انه لا فرق بين جماعه حماس في الارض المحتله والزولو في جنوب افريقيا فكلتاهما فتحت النار على ابنائها ومواطنيها وامتحانات بتقتل مواطنيها وابنائها دي مصيبه هذا هو تصريحات الرئيس اللي الى جانبه تصريحات الرئيس ونحن الرئيس من الدوله في الهواء ان ممكن اليهود لما يستنكر هذا انهم هيدوا له دوله يقيم فيها حتى لو شبر في الارض المحتله ولكن اعتقد عشان يكونوا ما عرفوش في الجبل الله المستعان يقولون احد الشيوخ ان هذا وقت استدعاء وليس وقت تمكن ولا يجوز الالتزام بالجماعه يعني ربنا يقول عنه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كانهم بنيان مرصوص واحنا نقول لا داعي للجماعه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا راجل اصلاح الجنه فليلزم دعاء الله لا ان شاء الله ضم جهدك الى جهد اخواني اذا المفترض ايه يعني حصل صدر الكبر تحب تقول لقد وكلنا يوم وكلنا الثور الابيض ولا تحين منار اي انت تفرض علينا كثير اداب العز فيه وزاره وما نحن نتكلم منه لسه الرجل
اذا كان حد عنده اقتراحات فجبنا الاقتراحات واحنا مستعدين نعرض على الاخوان. بس الولد بيكون متفرغ فيه، يعني يدينا حطها على احنا بندور ما بين الاستراتيجيات اللي عليها. حطوا لنا استراتيجي حد ما حطش اسمك، مش لازم يكتب اسمك انت تحت، حط استراتيجي. انا بعد ما استوعبها وضحتها اعرف ان الورقه اللي قطعها يا مستخدمين مش هسلمها لحد بعد
الحمد لله اللهم يا
رب. هل احنا كنايه مليئه بالهواد والاسلحه؟ يعني هم ناحية الأسلحة طبعا يقولون أن هنالك أسلحة، ولكن سأل الله ورزقكم أرضا وزيارة وأرضا للتطور. بس المهم الشد حلم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طب كيف يتم التغيير ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة وعدوا له أوقاته؟ أنا مش يعني أنا بقول لكم الأخبار دي علشان يعني أكثر مجاديفكم، لا عشان أعرف الأرصاد والخطر قد، لكن المستقبل لهذا الإسلام فيه، الإسلام قادم لا محالة خلافة على منهج النبوة الجاية إن شاء الله، ومعركة فاصلة يكون قصد فيها وينزل المسيح في السماء يكفر الصليب ويغير للدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين عن كل خلافة على منهج الهو. حرمة المسلم عند الله أشد من حرمة البيت الحرام، فما بالنا البسنا والبرصة والقرصان. قال يا أبي رضي الله عنه نظر إلى الكعبة وقال يا كعبة ولدم امرئ مسلم أعز على الله منك. لكن اسأل طب كيف كنا النبي يقتل على ارض البسنة والبرصة وعلى ارض فلسطين وعلى ارض كذا؟ قالوا في كل ديار ماذا؟ طب ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده؟ يا أبي لأن راعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا كان الذئاب هو الرعاة؟ كل ده يحصل يا ابني لأن حكم الله في القائمة، لأن الخلافة في القائمة. الراعي المسلم نحن في مدينة الحاجة إليه، الخلافة التي تدافع عن العالم الإسلامي وتذود عن أراضي المسلمات وتحرم دماء المسلمين ليس وجودا. طب ومين يوجدها؟ مسؤولية المسلمين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في مسؤوليتنا نحن، وإن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا يا إخواننا كل ما يحصل فده مسؤولية نتيجة تقصيرنا نحن. فتكلمت بالنبي يقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم من خذل مسلم في موضع يزرق فيه من عرضه وتنتهى في حرمته خذله الله في موضع يحب فيه مصراته. فلا تعيد علينا الضر ونخزل ونحن نجرب زي ما بنجرب كنا في المصر. أسأل الله سلامك والعافية. يقول بعض الدعاء هذا الوقت وقت قطاع حلقة التمكين ولا يجوز الباب ربنا كلام ان شاء الله يرجع الشريفين يقولون لما صحت منشط الجرائد من تذمر الشعب السوداني وتذمر الشريعة الإسلامية وأنهم يخططون لقلب النظام البشير، هذا كلام يبدو غير صحيح. القادمون من السودان يقولون أن الشعب السوداني سعيد بحكومته، لماذا؟ لأن كل أبناء الأمة الآن تحت السلاح يتدربون للجهاد. نمرة اثنين الأمة تنتج رغيف بطيئة عندها فائض في الحبوب وعندها فائض أيضا في السكر. الله سبحان الله ما بيجيبهمش بقى هرمونات وما يجيبهمش مبيدات لكنهم ياكلوا لقمة خبز نظيفة ودي نعمة من نعم الله رحمة. في الجزء ده مش غافلين بيبقى جاحدين لله. أمال بيكتبوا الكلام ده في الجرايد ليه؟ لأن هناك مآمر لضرب السودان فلازم لما يضربوه يقولوا ده ايه؟ انت لا تحل الشعب مش عاجبه. لكن هي الحقيقة مؤامرة أمريكية يهودية أوروبية كريستية تبقى في ظهر المنظمات الحاكمة والمنظمات الدولية، فلابد أن يواجه ضرب السودان حملة إعلامية تشكك أن اللي حصل ده حاجة داخلية، ولكن الله غالب على أمره. هو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري له إن كيدي متين. كتب الله لأخيبتنا أنا ورسلي إلا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هيئة المعونة الأمريكية ومخابرات الدول الأمريكية وضعت ميزانية 57 مليون دولار لمركز تطوير المناهج المشموع وفيه توفر كوشك. هذه هي آثار اتفاقية كامب ديفيد وإن شاء الله إحنا إن شاء الله نحاول أن نتعرض إليها تفصيلا بين بعض الأزمة. طيب طبعا الكلام ده نشرناه بكده نقول لماذا نتصل بجميع العلماء لكي يتوحدون حتى يأتي توحيد صفنا إن شاء الله. هذا إن شاء الله ربنا هو الذي يؤلف القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله
ألف بينهم. هيأتي التوحيد في الموعد المناسب. بس المهم انت تدور على نفسك. انت فين؟ واجب تتفرج ولا بتشتغل؟ سمعت الدرس ماذا بعد الدرس؟ دي قضية بد ان ننتبه اليها. اللهم اعنا ولا تعنا على الكفر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا ما يروي الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ننزل عليكم من خير من ربكم. والذي علمنا سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والذي اوجب علينا سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءوا من الحق. والذي أوجب علينا سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأشهد أن أسوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أوثق ورد الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله الحب في الله والبغض في الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الإسلام هذا هو اللقاء السابع في موضوع اعرف عدوك او المؤامرة اليهودية الصليبية الشيوعية على العالم الاسلامي. وقد وصل بنا الحديث في اللقاء السابع عند هدف من الأهداف الذي يدعى الأعداء إلى تحقيقه وهو تطبيع العلاقات أي جعل العلاقات الطبيعية بين الأمة المسلمة والدول الكافرة. ووردنا الحديث عند جذور التطبيع وقد سبقه حديث عن الظروف التي فرض فيها التطبيع في عام 1979 على عهد ظهير سعيد نصر السادات انور السادات. وقلنا أن الأمة العربية وهي قلب العالم الإسلامي استدرجت إلى معارك حسد اليهود زمانها ومكانها 48-56-67 بهدف تدمير صمود الأمة المسلمة عبر تدمير بنيتها البشرية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعقدية. وقد كان فإذا بالأمة التي يحرم عليها ربها أن تعادل عدوها عهدا مطلقا والذي يحرم عليها ربها
ان تسلم لمغتصب بانه صاحب الحق فيما اغتصب والذي حرم الله عليها ان تسلم لليهود بانهم اصحاب فلسطين والذي امرها ربه ان تحل فريضه الجهاد لا لتحرير فلسطين فحسب بل لتحرير الوطن الاسلامي السليم من قبضة الطواغيت الذين تسلطوا عليه في كل مكان. فإذا بهذه الأمة تسلم للعدو الذي اتصل فلسطين أنه صار فلسطين، وإذا بها توضح كل أجهزتها، أجهزة الدول، وزارات داخلية، حربية، زراعية، تجارية، توظف كل إمكاناتها لتطبيع العلاقات أو لإنذار الأمة أن تطبع علاقاتها بالحديد والنار مع الأمة. الشاهد إذن أمتنا جرى ترويضها عبر أحداث كثيرة لكي تقبل بتقطيع العلاقات مع عدوها. قطاع الأمة لا زال يرفض هذا التطبيق. ثم دخلنا بالحديث إلى جذور التطبيع وقلنا أن محاولة تطبيع العلاقات بين الأمة المسلمة والشعوب الثابرة التي تحاد الله ورسوله ليست وليدا كان بديهد ولكنها ترجع إلى زمن طويل، ترجع إلى عهد الاحتلال الإنجليزي الفرنسي الإيطالي الألماني لبلاد المسلمين. وهذه الغزوة العسكرية أو الاحتلال الأجنبي اقترن بغزوة فكرية تقوم على التغريب التنظير ولد متبادل حتى الآن الاستشراق فرض سياسة تعليمية لتربية أشياء لا ولا لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين ولا للوطن، مع تجهيز وسائل الإعلام لتعاون وتساعد في تحقيق مخططات الأعداء وفي بعض الوسائل التي أخذ بها المسؤولون عن تنفيذ مقررات التطبيع مع بعض الإضافات. كل ده كما قلنا يرجع إلى زمن طويل أو قديم يرتبط عنه الكلام، ولكن جرى التجديد والمعاونة من قبل أجهزة الدولة بعد حرب ليبيا 1979. ماذا يريد العدو بالتغيير؟ طويل واحد يتفكر بالطريقة الأوروبية هنا لازم نلتقط. التغيير معناها فقط حياة الأمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والإعلامية بالصبغة الغربية غير الإسلامية، بمعنى تربية الأمة ترفض المنهاج السياسي الإسلامي، ترفض خلافة الإسلامية، ترفض شريعة الله، وتفضل غدرا منها الماركسية الديمقراطية الاشتراكية والقوانين الوضعية. وقد نجح في ذلك ايام النجاح، والدليل على ذلك الواقع الذي تعيشه امتنا. وايضا تتبنى مناهج الغرب التدريب في مجال الاقتصاد بمعنى تربية أمة ترفض المنهج الإسلامي في الاقتصاد وتتبنى مناهج الغرب التي تقوم على التعامل بالربا، إباحة تصنيع الخمر وبيعها وشرائها، إباحة لعب الميسر وتيسير سبل ارتكاب الفاحشة داخل المدن السياحية، طالما في تصورهم أنها تدل دخلا على الأمم. بعد ربنا يقول هل ونبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضلت عيوبهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وربنا يقول إنه لا يصلح عمل المفسدين. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يحرق الرزق قد جهد له بالذنب يذنبه. فهم يحرصون على طرف الحياة الاقتصادية بالصبغة الغربية التي تقوم على طرف الضرائب والحفظ عشان تصحح مشروع الإسلامي حلو من مبرد الضرائب لها. طبعا في الإسلام الحاجة اسمها ضرائب، في حاجة اسمها زكاة المال، زكاة الثمار، زكاة الدروب، زكاة عروض التجارة، وكلها تتعدى نسبة 2.5% من رأس المال المدخر ومضى عليه حول. وأيضا تقبل السياسة التي تقوم على التأمين وسلب الناس أو سلب أموال الناس زي ما حصل سنة 56 أو بعضها، خلوا فلوس وأموال ومصانع رجال علم وبذلوا جهدهم وحولوها لقطاع عام. بعد ما خرجوها وقعدوا على ذلك باعوا ويريدون أن يبيعوا القطاع العام الآن. طب ما كان قطاع خاص في زمان كان له أصحاب جهدوا الناس وضربوا الجهد الذي يلزموه. ليه الآن يبعدوا عن كده؟ هي القضية قضية إيه؟ إن القضية تخريب أساس تأمين أموال الناس. ما حد تحرر بل يقضي في رؤوس الناس دفعهم انهم كانوا سعداء. تصوروا ان هو بيطلع مال غيره يطلع مال في البصره لا ما يهمه، هو يحفظ على رقبه الخبز على رقبته، داخل فيه فلوس خطر، داخل فيه فلوس زنا، داخل فيه فلوس ميسر، اي فرصه فيه. فاذا عمليه التغيير معها ضرب الاقتصاد الاسلامي عدد سماح بالقياس الاقتصاد الاسلامي بدأ يعني منذ زمن